هذا على خلاف السنة وهذا على السنة. وبعدين متى يستيقظون؟ نفوسهم ماذا يعملون؟ هذا حديث يطول وبحثه في الهاتف يعني صعب جدا، وهذا أولا، وثانيا يجب أن نتكلم مع الأشخاص أنفسهم. ومجندم حول هذه القضية، ولكن ألفت نظرتي أن هذا الذي ذكرتيه أخيرا حديثا ليس بحديث، وأنا بقول لك أنت منين حوشتي هذا الحديث؟ أي هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل، والأحسن أنه إذا اضطررت إلى ذكره ذكرتيه كحكمة وليس كحديث نبوي شريف. واضح؟ عفوا. أما الموضوع فإن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد. هل هناك شيء آخر؟ السلام عليكم. أحمد الله وأشكركم. فإذا سلمك الله. خيرك بماذا؟ بعيد عن الموضوع، والشاهد كما جاء في الحديث يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وكما قيل بناء على هذا الحديث وما رأى كما سمع، فأنت رأى وأنا سامع ورأي غير السامع، فالمهم أن تتقي الله عز وجل في اجتهادك هذا الذي لا يحسنه أكبر مجتهد لم يقع في نفس المشكلة التي أنت وقعت فيها للسبب الذي ذكرته لك آلها، لكن المهم أن تتحرى الصواب أو الأقرب إلى الصواب، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد، ولا تسألن غيرك أصبت أم أخطأت، لأنه لا يستطيع أن يصوبك ولا أن يخطئك، لأن شعورك بالمشكلة أحس وأدق من شعور من قد تسأله من أهل العلم. واضح جوابي؟ استغفر الله عز وجل وتوكل على الله. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فما قول الرسول عليه السلام الحديث السابق: لا صدقه لغني ولا لذي مله سوي، نجده قد فعل خلاف ذلك. والشأن فيه كالشأن في حديث أجرد الحجام، ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة الرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي لأن واحد، فممكن لكل من أوتي شيئا من العلم أن يرتاح إليه وأن يسهل التوفيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله من ذاك الحديث. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل فيسأله فيعطيه، فإذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله: لقد خرج من عندي وهو يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فإذا لماذا تأتيه؟ لماذا تعطيه ما دام انه يتأبطها نار؟ فقال عليه السلام: وهنا الشاهد، وبه ينتهي الجواب وتقريب المسألة الأولى. قال: يسألونني ويكره الله لي البخل، يسألونني ويكره الله لي البخل. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه مع القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني، فسيعود إلى قومه ويشيع بينه أن الرسول بخيل، أنا سألته ولم يعطني. فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكثر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول. المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكا بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إذا جاءك السائل يسألك ويغلب على ظنك أنه ليس فقيرا وليس محتاجا، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مطرحها الحمد لله. متى فإن كثيرا من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشهادة مهنة وصنعة، ويستلزقون بها أكثر الله أعلم مما يستلزق العامل الكاسب بمهنته أو بجلده وبقوته. ولذلك صابت لهم طريقة هذا المكسب. لا تسكر الباب يا أخي. لا لا خلي مردود بس حط النعل فاصل بين الباب. أيوة. مثل هؤلاء السائلين أو الشحالين إذا غلب على ظن المسؤولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث من سأل وعنده عشاء ليلة وعشاء ليلة وغداء يوم أو غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش. فالسؤال محدود يواجهه في الشرع لأنه يكون عنده غداء والعشاء. واليوم ما شاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على ظن المسؤول المشحور منه فإن هذا ليس محتاجا، وهذا واقع مكتسب بشحاره، فهنا تأتي القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوية. لكن قد يتكلم هذا المردود المحلول ليس في قفا المسؤول بل في وجهه، قد يسبه وقد يشتمه، لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر فيه الشتم والوصل بالبخل وما شابه ذلك. فلا عليه اذا هو يثبت القاعده، ولا يجوز له ان يخالفها كما فعل الرسول عليه السلام، لان له خصوصيه على العالمين جميعا فضله الله عز وجل بها من سائر الناس. إذا عرفنا هذا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كيف؟ وجزاك الله خيرا. كيف حالكم؟ أحمده وأشكره. الله يسلمك، بشرك الله خيرا. والله اليوم رجعناه المره الثانيه، صورونا عده صور، هذه بدعه لكم اليس كذلك؟ علينا نحن ان نتمسك بالقواعد. فإذا جاء عن الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التي قدمها لأمته فأقل ما يقال فيها أو آخر ما يقال فيها إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام. فقد جمع الحافظ السيوطي كتابا ضخما سماه بالخصائص الكبرى، وهو كتاب مفيد وإن كان مليئا ومحشورا بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يفضل بما لم يصح عنه، مثلا كالحديث الذي ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض. نعم. فسألت السيدة عائشة فقال لها فيما زعموا: ألم تعلمي أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منا؟ ذكرها خصوصية لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك لو صح خصوصا كذا.
لكن يعني في كان ابن استشكال ذكر في شرط المغفرة، وهو أنه ذكر بعض أهل العلم في ضبط التلميذ في المجلة الأول أن هناك أحاديث معدودة ثبت السماء الحسن الثورة أنه إذا أخذ بضبط التلميذ فذكر منها حديث العقيق أن أنا ما قطع السماء بما نفتح هذا
الصحيح منكور في فعل البخاري حديث العقيقة كإشارة لحديث البخاري أنه مما سمعه من سمره، لكن جاء في البخاري حديث عقيق، أما ما هو حديث عقيقة هو يؤخذ من السنن، هذا صحيح وهذا لا إله بما ذكرته، لأنني قلت أنه إذا صلح التعليق فهو حجة، أما هذا الذي كفى عنه فهو صحيح ومسلم به.
ما صحت الأحاديث التي كتبت عنها في كتاب الشفاء المصحفي وفي كتاب الطباعة لعلم العمل؟
نشفات المصابيح أظن لو رجعت من المقدمة قد صرحت فيه أنني خرجت ما تيسر، لأنني كنت على سفر، كنت التزمت لتدريس الجامعة الإسلامية وصررت عن متابعة الأحاديث الإشكال حديثا حديثا، بسبب ذلك فاقترح علي الناشر بأنه ما تيسر لك فعلت، وما لم يتيسر فقد يخلصها في طبعة أخرى، ممكن هذا ما لم يتيسر لنا حتى الآن. كذلك يقال بالنسبة للكتاب الآخر نعم. والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أين نعم.
نعم. فقام من الرابعة للخامسة، فماذا على المأمومين؟
متابعته
الخامسة؟
عليه متابعته في السادسة من أجلك. في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هذه متابعة بطبيعة الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم فرد من أفراد المصلين خلفهم بواجب الفتح عليه أن يقول سبحان الله، وقد لا يتنبه الإمام ولا يقع كثيرا إليه، فقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته. واضح؟ إلى هنا واضح؟ طيب. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة، لكن لبعض الناس عليها شبهة، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا له أزيدت الصلاة؟ قال لا لا، قالوا له صليت خمسا، فسجد عليه السلام سيزيسه ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. كأن الرسول عليه السلام يقول لهم ما دمتم شعرتم بأنني زدت ركعة فأول شعوركم كان ينبغي عليكم أن تذكروني، وبداهة أن تذكير الإمام لا يكون إلا للتسميع، كما قال عليه السلام: من نابه شيء في الصلاة فليسبح والنساء تصدق، أو كما قال عليه السلام. هكذا وقعت هذه الحادثة بعينها في عهد الرسول عليه السلام، لكن بعض الناس يقولون إنما تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الزائدة لأن الوقت كان وقت تشريع جديد، ولذلك قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. ثم تم الحديث كما سمعتم. فنحن نقول ليست العلة هذه فقط، لأنه لو كان متابعة المقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، أي الاحتمال أن يكون زيادة في الصلاة فقط، لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسارع إلى بيان الحكم بالنسبة لغير الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر بيان الحكم عن مناسبته وعن وقته. ولذلك نحن نقول بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهله أو خطأه، لأمام قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليستمعني إلى آخر الحديث.
يقول
مسافر لم يصلي المغرب وقال مع إمام مقيم، فوجد أن يصلي العشاء. ينوي هو أن يصلي المغرب خلفه، فإذا كان ركبه في أول الصلاة فركبة الثالثة بالنسبة إليه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، فتتضمن له ثلاثة مع التسليم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا. وكيف لا؟ بل من القرآن بارك الله فيك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لم يقف بالأحسن إلى وبركاته، وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار زيادة ومغفرته، وفي علمك الكفاية وتثبت فهي. بارك الله فيك. الحمد لله بخير. طيب الحمد لله. زارنا أكثر من مرة وموعدنا غدا عنده. ايوه طيب يبلغ ان شاء الله وياكم. والله الحمد لله ما دخلنا، واليوم كان الدخلة الثانية، لكن ليس على الزوجة الثانية. ايوه ودي دخلة ثالثة. وفيكم بارك الله يجزيك الخير ونجو دعوتك في الغيب. الله يجزيك خير. الله يحفظك يا أستاذ. الله يحفظكم. الحمد لله بخير جميعا. والله ذهب لحاجة آنفا اتصل بي هاتفيا، فذهب لحاجة وقريبا يعود. هل لك من حاجة؟ الله يجزيك الخير. نصل إن شاء الله. إن شاء الله. لا يوم السبت إن شاء الله. الله يبارك فيك. تقبل الله منك. أهلا. الله يحفظكم. أهلا. السلام عليكم. أين وصل السلام؟ أيوة. إذا سلم المقتدي هذا من الصلاة تكون صلاة الظهر صلاة المغرب، ثم قام واقتدى بالإمام أيما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة، فإلا ولو أدركه قبل السلام فيكون قد جمع بين القبيلتين، وإن كان بينهما ففاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها وصلاة الأخرى جزءا منها. دور ثم
مع العلم
الشاعر
في
الوقت
أن النقاب والحجاب،
مع العلم إيه؟
النقاب
إيه؟
والحجاب.
آه.
وأنا يعني حسب قرأت وجدت في فرق بين الاثنين، يعني النقاب يختلف عن الحجاب.
من الذي لا يفرق بين الاثنين؟
غالبا بعض الناس يقولون لا حجاب، يعني إيه اللي
منقبة
زي المحجبة خالص.
هذا حجاب الوجه.
نعم.
النقاب حجاب الوجه.
نعم.
أما الحجاب إذا أطلق يشمل البدن كله إلا الوجه والكفين على خلاف معروفهما. فما الذي وجدت أنت؟
على أساس نقول بعض من الناس.
لا لا، أنت أجب عن سؤالي. ما الذي وجدت أنت؟ ما لك ولبعض الناس؟
قول بعض الناس الحجاب الذي
ما لك ولبعض الناس سؤالك ربيعي. أسألك ما الذي وجدت أنت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت أنت؟
إذا غلب النقاب يعني العينين والوجه
مثلا. طيب.
الحجاب فهو حجاب يكون
العينين
والوجه كله يعني.
طيب.
أصبح هذا حاجة
ظاهرة. في حاجة ظاهرة تعني العينين.
العينين.
نعم.
ولكن في يعني منطلق الشاعر من الناس هذا كله حجاب. يعني لما كله حجاب يعني ما في
شيء بدون قلم وبدون حجاب، لا بدون كله حجاب. وكما نعلم أن الحجاب هو الأساس بين يعني من حاجتين. طيب. الذي تقوله عندنا امرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة. تركنا المتنقبة جانبا لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين. الأولى ما الذي فعلته؟ أي متحجبة. ما الذي فعلته؟ كله لا يمكن. انتبه انتبه لما تقول، ولا ستقع في تعبير سوري في طابوسة او في ايش لما السيارة تمشي في وحدة في مطب تقول ولا سوري في وحدة
خلي
الكلام بيني وبين
المحكمة وليس في
المحكمة. خلي
المحجبة ليست
المكشوفة
في الوجه
والإذن،
لكن
المحجبة
هي
محجبة خالص. خلي الكلام معي وكن كريما، كن وأعطي. المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن وصلنا لك امرأتين متنقبة رخناها جانبا ومتحجبة كما تريد أنت. كيف تصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟
يعني
هذا بعلمي
أنا؟
ولا بعد
يعني
أنا
شوفه
هذا عين ما لا، هذا ليس حجابا. هذه الحاجة صار إضافة مثل كيف الحاجة. هنا نقاب وهناك منديل.
نعم.
ها ورفتك في الحجاب. أفهمت؟ امرأة مسلمة ملتزمة هي محتجبة ولا بد بالحجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى، إما أن تزيد عليها في النقاب وهي المرأة الثانية التي تركنا الحديث عنها جانبا، وإما أن تزيد على المنتقلة منديبا بحيث يغطي حتى عينيها عن رؤية الرجال لهم، لكن كل من هذا المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب. فربنا حين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وإيش يثنين عليهن من جلابيبهن، قال يثنين عليهن من جلابيبهن، ما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ويتنقبن، او اذا صح التعبير ويتمندلن، ما قال شيئا من هذا ولا هذا، وانما قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والان انت كرجل مكلف فلا بد انك زوجه، وربما عندك اخت أو عندك بنت أو عندك جارة صهرها إلى آخره، كيف تتصور هذه التي يجب عليها أن تضع الجلباب على بدنها ائتمارا بهذه الآية الكريمة؟ كيف تفعل الآن باستطاعتك إن شئت أن تستعير العمامة من رأس أحد إخواننا وتفترض أنه حجاب طويل سابق للبدن، أرنا كيف تمشي الطريق؟ كيف تمشي الطريق؟ لا يمكن، يعجبني جوابك الصريح لأنه دليل أنك لا تثبت نفسك في مكانك وكأنك مسبوب الباطون لا تتحرك لما تنجو الحق والأمر كما تقول لا يمكن ذلك. وهل تتصور في نهاية المطاف أن ربنا يأمر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بشيء لا يمكن؟ إذا ما هو الذي يمكن؟ لا تتحرج، إن كنت تعلم وعندك جواب فهذه، وإلا قد تسمع الجواب من غيرك. لا، أنا أريد أن أقول إذا كان عندك فكله، لأنك في الواقع أنت الذي أخذت المثل مش أنا. نعم. معليش أنا ما أريد أن تكرر علي كلامي، لكن المهم أننا وصلنا في النهاية إلى أن الحجاب ليس يعني توطية وجه المرأة كل التوطية، وإلا عمينا عليها طريقة. إذا ما بد من أن تكشف شيئا، ما ليس البحث هذا الله يدين عيال كل أبيب. أنا أعجبت آلفا بجوابك الصريح، أما الآن لست معجبا بجوابك المنسوي. فأنا أقول ما دام تبين لنا أن الجلباب لا يغطي الوجه وإنما المنديل أو النقاب، وإذا الأمر كذلك فالوهم الذي كان قائما في ذلك طاح وراح بعيدا، لأنه لا فرق حينذاك بين النقاب وبين الجلباب الذي لا يستر الوجه كله. ممكن الآن أنا أصور لك إذا شئت أنت أن تسمع مني وأبيت أن تسمعني منك أنت. فعندما في بعض البلاد السورية خاصة القرى والفلا تلتحف بثوب كبير ثم تلف على وجهها هكذا، فيصبح ذلك الجلباب عليها كالنقاب. وهذا هو ما لجأ إليه أكثر الناس تعصبا في تحريم كشف الوجه من المرأة. لم يسعهم الأمر لما لاحظوا هذا الذي أنا دندنت عليه أن الحجاب لا يمكن أن يغطي الوجه، وإلا عمينا الطريق على المرأة، ولذلك أباحوا لها وبالتعبير السوري كثر خيرهم أباحوا لها أن تكشف عين واحدة. لماذا؟ لترى الطريقة أمامها. وزاد بعضهم في الإباحة إلى ينتهي. فسواء كان هذا الكشف إذا بالجلباب مباشرة أو بالنقاب، ثم في النهاية نقول النقاب أمر معروف مشروع، حيث قال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والآن إذا أنت تصورت طالبا بأن الجلباب يغطي الوجه، ترى هل المرأة المحرمة تغطي الوجه أيضا؟ إذا ماذا تفعل هذه المتجلبة وهي حاجة أو معتمرة؟ كيف تتصورها تمشي؟ ها؟ تكشف الوجه. إذا وعليكم السلام الله وبركاته. نعم. كيف؟ أبو بكر ليس هنا. في نساء؟ لا ممكن يدخلوا، تزاحموا قليلا. تفضل والذي نخلص من هذا البحث والنتيجة التي نصل إليها أن الاحتجاج بآية الحجاب كما يتوهم كثيرون قديما وحديثا أنها تدل على ستر الوجه، فهذا خطأ محض. لما عرفنا آنفا أن الجلباب لا يغطي حتى العينين، لأن الله إنما شرع الحجاب على النساء إذا خرجن من بيوتهن، وفرض عليهن أيضا الخمار، وكل من الخمار والجلباب لا يغطي الوجه. حينئذ لا بد من تصور ما يأتي. تعلمون أنه يشترط في الجلباب شروط، منها أن يكون غير شفاف صفيقا، أن يكون صفيقا غير شفاف، أي لا يصلح الجلباب أن يقوم مقام المنديل. فالمنديل كما نرى اليوم فيه شفافية بحيث ترى ولا ترك، وهذا جيد بلا شك. أما الجلباب فلا يجوز أن يكون كذلك، لأنه ينسدل على جميع البدن ولا يكون في هذه النعومة وهذه الجيونة بحيث تحجم أعضاءها. ولذلك فلا يمكن أن نتصور من آية الجلباب الأمر بتغطية الوجه، كما قد تسمعون ذلك كثيرا، لأن معنى ذلك المعمي على المرأة طريقها. ولذلك قيل ما سمعتم بعضهم أجاز أن تكشف عن عين واحدة، وبعضهم أجاز أن تكشف عن عينتين كلتيهما، وبعض آخر توسع وقال بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها خرس وجهها لتستشرق هواء ربها وتتمتع برؤية طريقها كما ينبغي تماما، وإن كان الأفضل لها أن تستر وجهها بأي طريق ممكن منع رسلا من دين، منع النقاب، منع اليوم النظارات التي تعمي رؤية العين بالنسبة للناظر إليها، فهذا نقاب زيادة لأنه لا يرى ما هي حقيقته وراء النظار. هذا بحث حول ما تتلقى على نعم. نعم ما تعرضت للآثار، هناك آثاران أحدهم عن ابن عباس وهو لا يصح لأنه من رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وهو منقطع، ودونه عبد الله بن صالح أبو صالح الكاتب المصري المعروف بضعفه وبأن أحد جيرانه الأخبار كان يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه. هذا أثر ابن عباس حيث فسر الآية السابقة بأنها تكشف العينين، والأثر الآخر هو صحيح لكنه مقطوع أي موقوف على تابعيه، ولا تقوم به حجة لا سيما وأن المروي في تفسير ابن جرير الطبري وغيره أنه لما تلا الآية وسط هذه الصورة فقال تكشف عينا واحدة فتغطي أخرى، أي كأنه جعل هذا الوصف تفسيرا للآية. من مين؟ من تابع الحديث أظن اسمه عبيد السماني. هذا لو كان مرسلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطوع موقوف عليه؟ قلت هكذا اللفظ جاء في تفسير الجليل غيره، لكن ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر بلفظ آخر لم نجده في شيء من كتب التفسير التي تعنى برواية المأثورات من التفاسير، ذكره بلفظ إن كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن هكذا بالخيار، وحينئذ يختلف الأمر اختلافا كليا بين الرواية التي في تفسير جرير وإسنادها صحيح وبين الرواية التي ذكرها ابن تيمية ولا نعلم لها إسنادا، فهذه تدل أن النساء كن يفعلن ذلك ولا بأس من ذلك، لكن لا يصح أن يكون تفسيرا للآية. ومع ذلك الأثر كما عرفت مقطوع وليس بمرفوع، هذا كل ما جاء بالمأتور. تمام.
بالنسبة للمرأة
أنا
ماذا تفعل المرأة في الحج؟ أي نعم. ألا
يجاب على هذا السؤال الحديث 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 أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد ابن أبي يزيد الدمشقي مولاه وفي حظه ضعف. ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا، ولا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها، أليس كذلك؟ الشعب العربي وإنما هم يأتون بأساليب جديدة لا تعرفها لغة العرب. هذا طبعا واضح أن الآن تركت مجلة جريدة المسلمون كانت تنفذ مقالات في هذا السبب، لا شك أن هذا يعني مما يبعد المسلمين عن لغتهم التي لابد لهم من أن يعرفوها، لأنهم لا يمكنهم أن يعرفوا لغة القرآن إلا بالرجوع إلى لغة العرب الأولى. فإذا جاءوا كالدول العامية تماما في النسر فهو مدعاة وسبب لبعض المسلمين عن أن يعتادوا على لغتهم العربية الأصيلة والتي بها وحدها فقط يمكنهم أن يعرفوا معاني القراءة والسنة.
الاستهزاء بالدين
الاستهزاء بالدين سواء كان نثرا أو كان شعرا، سواء كان هذا الشعر على الأوزان العربية القديمة أو الأوزان الحديثية هذه الجديدة. نعم.
قبل هذا لكن كلمة نظرت الكتاب بحديث مجيك الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أقرنت بشرف الشيطان وقال مخلوق من العام الذي ليس له
مشكلة. الرد ما سمعت آلفا أول من يستدل به ينقضه الروح. فهمت عليه؟
لا ما فهمت.
خليك سريع مثل صاحبنا المصري هذا. أنا أقول وأعيد ما قلته، الذي يستدل بهذا العموم هو أول من ينقله. سمعت آنفا إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها وسارت في الطريق، لا سيما إذا تذكرت من الطرق القديمة الوعرة التي تحدث عنها ابن أم مكتوم، إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ضرير وفي طريق الأشجار والأحجار إلى آخر الحديث. فإذا توكلت من هذا الطريق خليك معي ما تكون مع الورقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تركب انتباه في ناس من الجوة ما في مانع أنك تبط. طيب إذا تصورنا الطرق القديمة كيف كانت، فكيف تخرج المرأة بناء على هذا المفهوم العام لحديث المرأة الضرورة؟ فإذا خرجت تشرف الشيطان. هذا الحديث الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضراتي التي ألبنت حول أن النص العام إذا لم يجوز العمل بكل جزء من أجزائه فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجوز العمل عليه. كنت أنت حاضرا ولا؟
أصبحت شيء
نعم قديمة جميل جدا. فالآن المرأة العورة هذا يدل بدلالته العامة أن من وجه عورة. طيب لماذا تغطيه؟ يرى البعض ثانيا إما أن تغطيه من الجلباب ومعنى ذلك تعمية الطريق عليها، ولذلك كل ما قلنا إن أباه لها عين راكدة وبعضهم معينين، أو أن تضع المنزيل أو أن تنتقل. لكن هذا كله لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الإنكار. حديث النقاب يدل على أنه وقع، نحن ننكر هذا وقلنا آنفا أن هذا هو الأفضل. ولذلك فمن جهل بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلقوا على العلم تسلقا واعتدوا عليه اعتداء بالغا حينما ألفوا ايش أنا أظن اللباب في فرضية النقاب. اللباب في فرضية النقاب أحد الطلاب في مصر ألف هذه الرسالة بهذا العنوان. يا مسكين أين فرضية النقاب في الكتاب؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب، فإذا قلت أنت بفرضية أيضا النقاب فقد زدت عن الكتاب. علماء الحنفية ولست معهم وإن كنت منهم قديما يقولون لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر، لأنه لا يزاد على النص المقطوع ثبوته والمقطوع عبادته إلا بنص آخر مقطوع ثبوته مقطوع عبادته. أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة التقي؟ نظروا إلى حديث لا تنتقل بالمرأة المحرمة، وهذا من إعوجاج وسوء الفطر واستدلوا به على وجوب النفاق. الحديث ليس في هذا الباب، الحديث يعالج أمرا واقعا. ما هو الأمر الواقع؟ أن النساء في العرب في الجاهلية كنا مشير الأخلاق الطيبة الغيرة والحمية وإلى آخره، فكانت النسوة تلتقي. لكن هذا الانتقاض انسحب معهن إلى الحج والعمر، فقال عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القبالين. مفهوم هذا النص لا تنتقب نهي وتحريم الانتقاب للمرأة المحرمة، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة. كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب؟ هذا جهل بالغ. لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جواب الآنف ذكرى، وهو أن الذين يستدلون بهذا الحديث بعمومه هم أول من يستدلونه، لأنهم يعلمون يقينا أن الحجاب المذكور في الآية لا يمكن أن يسدل على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صح الحديث عنها أو رواية عنها، لأنها كانت تواقف على الهودة فالناقة تمشي في طريقها المخطط لها، فهي أنها حيوان لكن تعرف طريقها. أما حينما تقول المرأة فكثير من الأعاجم السودان الأفريقيات وإلى آخره يمشون مشية مثلا طريق خاص للمشي إلى المشاعر، فهذه مثل ما لا يفعلنا يتجددنا ولا بد له. لكن هذا الجباب لا يمكن أن تستر المرأة المتجذبة بها عينيها إطلاقا وإلا عمي عليها الطريق، لأن على القول السابق أول من يخالف هذا المنظوم هم الذين يستفيدون به. واضح؟
بعد
الأحناف التي فتحها بعد بعض الناس
فتح حديث الأحد، قاعدة اللي فتح عن الأحناف.
ولماذا
أنت
تبرأت؟ إذا أردت
يعني نحتاج
أن نطلع هذه لا مناسبة ثانية إن شاء الله، لأنك تسمعها في بدل إن شاء الله. هذا
العام
إن شاء الله حوله
على عموم وإمام من عام الأطفال
يبقى العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تحريمه، يبقى النص العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تطبيقه جزء من اجزائه، فيستثنى هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته عنا كانت واقعه.
سؤال
الشيخ
تقول ما تحب نسبه كتاب
الجنائم الحاضر ليس عندي تحقيق في ذلك الله اعلم.
لا صحة حديث عرضت علي وجوبه النبي حتى الغداء.
ضعيف.
كم عدد أهل وجوب الجمعة؟
لا عدد.
إذا دخل أحدكم المسجد والناس
رفع الحديث كيف هذا؟ أتمت صوت اليد؟
لا
رفع اليد. من هذا؟
من
هذا؟ حديث صحيح. نعم من الكنيسة وقد شرقت الدمار على وصفتك يعمل لأنه ليس له معالي
لا وصفتي أنا وقفت أن أسر في المسعود أنه كان يدب راكع
كان إيه؟
يدب راكع إذا دخل مسعود النصر طوعا كان يدب راكع زي المثال في الموصف
هذا يؤيد
هذا
صح كذلك صح ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أربع من أصحاب الرسول عليه السلام عملوا بهذا الحديث. بل صح عن ابن مسعود شيء أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إذا أن نقفوا عليه وأن لا يسألوا هل يعملوا به أم لا. الأدب يقول أن ابن مسعود دخل المسجد وما عليه فتبدأ فأدرك الإمام رافع، ثم لما سلم الإمام سلم معه، فقام رجل يريد أن يأتي برافع فجبذه وقال له اجلس، فقال له أدركت رافع. لكن الحديث الموقوف هذا أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأن من أراد سجده نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كرته هاي في هذا الأثر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة ولو فاتته الفاتحة، وبعضهم ألفوا رسائل على عكس ذلك، ومنهم بعض الغماريين المغاربة أظن أنكم تعرفون شيئا عنهم. فهذا الأثر يثبت يعمل هذا الصحابي أن علمه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو فاته ركن قراءة الفاتحة. وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليس له مخالف. ولذلك هنا أقول ما كنت قلته في بعض المحاضرات السابقة أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة رأي أو فعل ولم يكن هناك ما يخالف في السنة الصريحة الصحيحة لذلك وجب العزم، ولا يوجد هنا ما يعارض أقوال هؤلاء الصحابة إلا عمومات. من نقول هذه الأمات لم يتعمل عليها، نقول هذه القاعدة كان لها من تعلق بكثير من الفروع إذا لم يتقنها الطالب العلمي حال عن الصواب فيها كلها. نعم ولا تعود في أرجح الأقوال. ما ماذا هو؟
يعني العارض الثالث
عند رفع. حب أن هناك تعارضا، فماذا نفعل؟ نوفق. هل يكون التوفيق بضرب عليما؟ لا. إذن الرجل ليس فيه هذا حديث أبي بكر. أعلم بكم
الله
أبن وولد أعلم
الله.
إذا تبين أنه لا تعارض بينهما أي لا حاجة للتوفيق بينهما أدام أنه لا تعارض بينهما. أما إذا ذكرتنا بالأحاديث أو بحديث من أحاديث المعارضة ذكرت بالجواب. أيوة حديث جويرية.
نعم.
هنا في تعارض ولا شك. يطبق القواعد. حديث جويرية ماذا يفيد؟ هل يفيد وجوب صيام في يوم السبت؟ وحديث لا تصوموا يوم السبت يفيد ماذا؟ النهي. فإذا تعارض مبيح وحاضر ماذا يقدم؟ فكفى الله المؤمنين القتال. وكيف لا؟ الفريضة لا يصام يوم السبت إلا بالفريضة. ولذلك بدأت بالسؤال هل صيام يوم السبت واجب؟ قلنا لا. إذا لا يصام بدلة الحديث. كيف؟
السنة الماضية بدأ
وقف يوم السبت. لا يصام لا يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم من وسط الشهر أين عن أيام البيض ما صادق وما وفق يوم السبت لقول عليه السلام الصريح لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اضطر عليكم. تأكيدا يقول هذا شيء عظيم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. يؤكد الفطر. لكن هناك شبهة يجب الإطاحة بها وهي كيف معنى نخسر فضيلة صوم يوم بسنة كثارت سنة أو فضيلة صوم يوم كفار سنتين الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفة؟ الجواب لا نخسر شيئا. هذا وهم بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة. الغفلة أحيانا تعتري بعض الناس لكنه سرعان ما يستيقظ. أما الجاهل فيحتاج إلى ملاحقة بالتنبيه التنبيه حتى يستقيم فهمه. الغافل إذا قيل له أنه يكون كالزيرة أنتم الزيرة الولد يقابل صاحبه الصغار الصبيان بدي حضرك الزيرة قنطار من قطن أفخذ ولا من رصاص؟ لا قنطار رصاص أفخذ من قنطار قطن. أخذ بماذا؟ رصاص ثقيل. لكن رفض عن الوزن، الوزن قنطار. فقد يكون حجم القنطار من الرصاص هكذا لكن ينبأ البيت في القطن. هذا وهم ورفض. لكن هنا يجب التنبيه إلى ما يشبه هذه الرفضة. يشبه لكن هو جهل. الجهل بقوله عليه السلام فقد يكون غفلة. وهذه وهنا نكتة الكرة الآن بعض المشايخ السلفيين في دمشق الشام كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الكرافيين والصوفيين. يقولون والله عجيب موقف هؤلاء المشايخ ما نعرف كما نحدثهم في قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وإلى آخره ما يفيد فيهم شيء ويودون عند جمودهم. فما ندري أن هذه غفلة ولا تلبسي تلبسي يعني شيطني بلاها ولا شيطني. ناس يقولوا بلاها ناس يقولوا شيطنة. فقال أحدهم يا أخي يجتمعاني فحل المشكلة يعني يجتمعان جامع. فقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي وهو قول عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ليس حديثا اكتشفناه من بطون المخطوطات التي لم تقع عليها أعين أكثر العلماء وما عن غيرهم، بل هو حديث معروف. لكن مع كونه معروفا عند بعض أهل العلم فقد كان أن يصير نسكا منسيا. هنا تأتي مناسبته. أنت إذا تركت صيام يوم السبت فتجاوبا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، فقد تركت صيام يوم هذا السبت لله تبارك وتعالى، فالله يعوضك خيرا منه. إذا أنت ظالم حينما تقول خسرت صيام يوم يساوي كفارة سنة أو صيام يومين يساوي كفارة سنتين. هذا وهم يجب أن تتذكر هذه الحقيقة، ألا وهي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا في العبادات، فما بالكم في الماديات. من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما عند الله لا ينال الحرام، فإنما عند الله لا ينال الحرام. قد غفل أيضا جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية، ولكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة، لأن الصفة الكاشفة تعني أن هناك بنوك غير ربوية. أنا لا أعتقد أن هناك بنوك غير ربوية. فهؤلاء الذين ابتلوا بإيداع الأموال في البنوك، إذا ما ذكرتهم بالله وخوفتهم بعاقبة الربا وبقوله عليه السلام خاصة: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهد، وقل لك يا أخي كل من ذهب نحن نخشى أن الأموال لو ودعناها في بيوتنا أن يصل علينا السفاكون واللصوص وإلى آخره. هذا كأنه لم يقرأ ليؤمن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كأنه لم يقرأ هذه الآية، أو قرأ فعرفها ولكنه لم يؤمن بها. وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس، يعرفون أحكام الله ثم ينكرونها. اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا جاهلين بحقيقة أمره وبأنه نبي صادق، وأنه هو نبي مبشر به في الكتب السابقة على القرآن الكريم، ويجهلون ذلك يعرفونه كما قال عليه السلام في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ولذلك فمعرفة هؤلاء الأولياء الذين يودعون أموالهم في البنوك ويساعدون البنوك على أن تقوم قائمتها، هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي وأن الربا من أكبر الكبائر، لكنهم نأذي والله نقول عنهم إنهم لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا لاستجابوا فسحبوا أموالهم ودعوها في مكان حريز أمين، وليس كما يتوهمون. يجب أن يضعوا هذا المال في مكان مكشوف واضح، ويضعوا عليه علم في رفض مكتوب عليه مكان سمين عليكم به، أكل يتخيلون كأنهم يرفعون أعلاما على أموالهم إلى ما ودعوا في مكان حرير أمين. المهم أننا يجب أن نتذكر دائما في معاملاتنا وفي أحكامنا الشرعية قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتجم. لابد لي بهذه المناسبة أن أذكر بعض العبر بعض القصص التي وقعت في من قبلنا من الأمم وكان لها أثر عجيب جدا بسبب تقوى الله. خلاصة ذلك أن الله عز وجل خلق سنة الكون من أجل ذلك المتقي وذاك. ففي صحيح البخاري مثلا أن رجلا قال عليه السلام: أن رجلا ممن قبلكم جاءه رجل فقال: أسلفني 100 دينار، أسلفني أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقذه 100 دينار ذهب، مش ورق اليوم مرتفع وبكره نازل وهكذا. وتواعد على يوم الوفاء، وانطلق المستدين بال100 دينار يضرب في البحر، ويبدو ان الله عز وجل اخذ بيده ووفقه. ولما جاء اليوم المورود لم يستطع ان يذهب الى صاحبه البائد، فماذا فعل؟ هنا العجب. جاء الى خشبه فنقرها نقرا ودك فيها 100 دينار حجر ذهب صامت، وحشر حشوا جيدا، ثم وقف على الساحل فقال: يا ربي، انت كنت الشهيد وانت كنت الكفيل. فرمى هذه الخشبه في البحر كانه يقول: انت بقى بحكمتك وقدرتك دبرني، انا ما استطعت ان اذهب الى صاحبي ليسلمه 100 دينار. فامر الله عز وجل، هنا خلق العاده، امر الله عز وجل الامواج ان تاخذ هذه الخشبه الى البلده التي فيها صاحبه. وكان صاحبه خرج في اليوم المرود ليستقبل صاحبه بالدين، انتظر مليا عبثا، فوقع بصره على خشبه بين يديه تتلاعب بها الامواج، فالقي في باله نقذ هذه الخشبه حطبا للوقود، فاخذها وجدها اوزن من طبيعتها، فذهب الى الدار فزرها قر نهار 100 دينار تلحلح عجبا. وسرعان ان جاء صاحبه، انظروا الصدق والاخلاص والايمان بالله والتجاوب على الاحكام الشرعيه، انه تجاهل ما صنع، لم يقل للدائن: هل وصلك امانه؟ ما قال، لانه لم يرسلها بطريق معتاد، انما ارسلها بطريق خارق للعاده، ولذلك ضرب صبحا عن ما فعل سابقا ونقده 100 دينار اخرى. انظروا كيف يتحقق المثل المشهور في بعض البلاد: ثم الامور على اشكالها تقع، كلاهما صادق مع الله تبارك وتعالى. فلما راى الغني 100 دينار اخرى قص عليه القصه، وكان من استطاعته ان يكتمها، كانه لا شهيد ولا رقيب ولا اي شيء، وابدا مين بحطه بيكتب حقه. اما الذي جاءه من طريق البحر ما في اسم مسجل من بعيد الناس حتى يحاسب، لكن الله عز وجل هو الحكيم. فقص عني الخصة وقال خصتي والخشبة كذا وكذا. قال والله أنا فعلت هذا لأنني شعرت بأن الأجل خسحان وأنا لا أستطيع أن آتيك في الأجل الموعود ففعلت ما فعلت. قال بارك الله ولك في مالك وقد رفض الله عنك ورد الله عليه 100 دينار. هذا تفسير لحديث صحيح في البخاري مرغوبة وليس من الإسرائيليات. الإسرائيليات أقولها كلمة عاروة ولو أنها كانت طويلة. الإسرائيليات قسمان، قسم وهو الأقل يتحدث بها نبينا الصادق الأمين، فإذا صح السند بذلك فنعمناه ووجب علينا تصديقه. والقسم الآخر وهو الأكثر والعام والأشمل تروى عن أهل الكتاب، وموقفنا بالنسبة لهذا الحديث كما جاء عن الرسول عليه السلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما هذا الحديث فهو من القسم الأول، فيجب علينا أن نصدق به لأنه خرج بإسناد إلينا وصل صحيحا من الصادق المطلوب عليه الصلاة والسلام. من هذا القبيل أيضا من حيث أنه من الإسرائيليات صحيحا أولا، ومن حيث أنه يتعلق بالآية السابقة ذكرا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء إذ سمع صوتا من الصحراء يقول له: اسقي أرض فلان. تريد أن توضع يا أبو محمد؟ هنا الميضة. مع السلامة. معلقة بالنسبة للمغرب في أن أقاربنا هنا وبنات إخوة لنا، فلا بد من أن نقدم إليهم حقهم. ومعلقة إليكم. نعم؟ إلى الغد إن شاء الله. وإن غدا لناظره قريب بعد المغرب، لكن ممكن يسمع لنا فرصة في أثناء النهار أيضا. الشاهد أن الرجل سمع هذا الصوت فصار مع السحاب، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان في حديقه، فأطل وإذا به يرى رجلا يعمل بالمسحات في أرضه. فلما أطل عليه ورآه قال: يبدو أنك رجل غريب. قال: نعم، لكن أنا سمعت صوتا من السحاب يقول: اسقي أرض فلان. فأنت فلان؟ قال: لا. قال: فبما استحققت هذه المكرمة من الله حيث سخر لك السحاب أفرغت مشحونها من المطر في هذه الأرض. وذكرني هذا الحديث بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال بقلة الأمطار، اسقي لنا. فقال عليه السلام: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس بن مالك: راوي القصة فجاشت السماء بالأنصار كأسوأ الفرس. قال فمضرنا سبتا أي أسبوعا كاملا حتى جاء الأعرابي نفسه أو غيره كالكراوي فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فتدعو الله لنا أنه يكشفها. قال فأمسكت السماء فلا تمطر إلا حول المدينة فكانت المدينة كأن عليها جولة يعني ترس غطاء. ذكرتني تلك القصة بهذه القصة من حيث المقابلة أن الصحابة هناك يسقي أرض معينة ولا يسقي ما حولها. هنا في قصة أنس يسقي ما حول المدينة بعد أن استغنت الأمطار فكأن عليها جونة. ذلك من قدرة الله عز وجل الواسعة. فلما سأله أنت فلان قال نعم. قال له بما وصلت إلى هذه المكرمة؟ قال لا أعلم لكني عندي هذه الأرض فأنا أزرعها وأحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاثة أفلا ثلث أنفقه أعيده على نفسي وعيالي وثلث أعيده إلى أرضي وثلث أتصدق به على جيراني. قال له وهذا إذا فبتقواه سخر له الله السماء ولك بتقواه سخر الله له البحر. نحن يا ترى لو أننا اتقينا الله عز وجل ما يحفظ لنا أموالنا ونحن نزكيها زكاة شرعية صحيحة؟ لا شك لكننا بحاجة إلى مثل ذلك الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يظهر أثر إيماننا على أعمالنا. والآن نخرج انصرفوا راشدين إلى صلاتكم.